الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد، ويقول إن حكومته تصغي للأصوات الاحتجاجات. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. والبرلمان في بيرو يعزل الرئيس، والشرطة تحتجزه، ونائبته دينا بولو آرتي تتولى السلطة. أسعد الله صباحكم بكل خير، وعليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل محاولات الأعداء لتعطيل الحركة العلمية والجامعية بالبلاد بهدف إضعاف إيران وتدميرها. رئيسي وفي كلمته بجامعة طهران بمناسبة يوم الطالب قال إن الحكومة ترحب بالحوار وتصغي لأصوات الاحتجاجات والطلاب باعتبارهم صناع المستقبل، مشيرا إلى وجود فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب، ودعا الشريحة الطلابية لبذل مزيد من الجهود لبث روح الأمل عند المواطن بشكل أكبر، مضيفا أن الحكومة تسعى للإيفاء بجميع وعودها التي قطعتها للشعب، واعتبر أن علاقات إيران بدول الجوار باتت أكثر تطورا رغم التهديدات، واصفا الإدارة الأمريكية بأكثر الحكومات استبدادا وديكتاتورية في العالم. وحول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لجامعة طهران، تابعوا هذا التقرير.
في يوم الطالب الجامعي في إيران حل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضيفا على طلاب جامعة طهران، حيث استمع إلى نقدهم وشكواهم فيما يخص أوضاع البلاد.
الشكاوي موجودة دائما، والأعمال غير المنجزة أكثر بكثير مما يتم إنجازه، لكن لدينا أمل في الغد. بإمكانك أن تعزز هذا الأمل، سنبقى في إيران وسنبنيها.
اليوم بفضل دماء الشهداء وبفضل الثورة الإسلامية تقف امرأة أمام الرئيس الإيراني وتنتقد سياسات رئيس البلاد وتنقل له ما يعاني منه أبناء الشعب.
من جهته أكد رئيسي أن الأعداء يحاولون عرقلة مسيرة التقدم في البلاد من خلال ضرب الجامعات ودعم أعمال الشغب، وشدد على أن صوت الجامعيين هو الصوت المناهض لأمريكا والاستكبار.
الاعتراض يختلف عن أعمال الشغب، الاعتراض يرمي لإصلاح الأمور ويسعى للبناء، أما أعمال الشغب فالهدف منها هو التخريب وبث اليأس. الجامعات وجهت ضربة للأعداء، وبسبب هذه الضربة يسعى الأعداء لبث الخلاف بين الجامعيين وتأليبهم على بعضهم البعض.
وفي سياق متصل بأحداث البلاد، أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي فشل مخططات الدول الغربية والسعودية المعادية لإيران، وقال خلال مقابلة خاصة لقناة العالم إن دعم الغرب وبعض الدول الإقليمية لأعمال الشغب في إيران سيبوء بالفشل، كما فشلت أمريكا في حربها ضد إيران طوال أكثر من 4 عقود.
البلدان التي تتمتع بالقليل من الذكاء عليها أن تعي أنه عندما تفشل أمريكا، والتي تعتبر نفسها قوة عظمى بتحقيق أي نتائج في حربها ضد الثورة الإسلامية، فإن من الطبيعي أن الآخرين لن يحققوا أي نتائج.
يذكر أن جهات معادية لإيران وجهت دعوات لإدخال البلاد في موجة جديدة من الإضرابات والامتناع عن التسوق خلال 3 أيام بهدف الإضرار باقتصاد البلاد، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل لعدم واقعية الدعوات وابتعادها عن واقع ومطالب الشعب الإيراني.
أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي أن الكيان الصهيوني زائل من الوجود لا محالة، وأن قادته باتوا يدركون ذلك. وأشار الأدميرال فدوي إلى قصر عمر هذه الدولة المزعومة وفقا للمحققين والمتابعين للتاريخ اليهودي، لافتا إلى اعتراف رئيس الوزراء الصهيوني السابق بهذه الحقيقة. واعتبر الجيل الجديد في فلسطين اليوم رأس حربة المقاومة، معتبرا أو مؤكدا وجوب تسليح الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة بهدف الضغط على الصهاينة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة في رام الله مساء أمس استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سلوات شرق رام الله. وقالت الصحة إنها تبلغت باستشهاد المواطن مجاهد محمود الذي أعدمته قوات الاحتلال عقب مطاردته شرق رام الله. ونفذ المقاوم حامد عملية إطلاق نار عبر مركبة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة عفرة المقاومة على أراضي بلدة سلواد. يستعد أنصار المعارضة في كيان الاحتلال لتظاهرات كبيرة في كافة الميادين والشوارع داخل الأراضي المحتلة مطلع الأسبوع القادم. التظاهرات دعت إليها ما تعرف بالمعارضة بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد لمواجهة ما أسمه بحكومة التطرف والتشدد. ودعا لبيد أيضا لعدم التعامل مع الحكومة القادمة واصفا إياها بأنها ستعزز الانقسام داخل الكيان المحتل. ومع تعثر تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أعلن رئيس جيش الاحتلال عن رفض الجيش منح أعضاء الكنيسة المتطرفين بنكفير وسومريتش صلاحيات إدارة شؤون الضفة الغربية. وحول التظاهرات التي سيشهدها الاحتلال نستمع لهذا التقرير.
تظاهرات كبيرة ستعم كافة الميادين والشوارع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي مع بداية الأسبوع القادم. هذا ما دعت إليه ما تعرف بالمعارضة بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد لمواجهة ما أسماه بحكومة التطرف والتشدد وفق تعبيره، والذي دعا أيضا كافة المجالس المحلية بكيانه بعدم التعامل مع الحكومة القادمة واصفا إياها بأنها ستكون بالنقطة السوداء وستعزز الانقسام داخل مركبات الكيان المحتل.
لا أعتقد بأن هذه التظاهرات التي ستكون ليوم واحد وممكن أن تعطي دفعة للمعارضة في المستقبل، لكنها لن تسبب أي انشقاق أو انقسام له تبعات أمنية. طبعا الانشقاق السياسي والانقسام السياسي في دولة الاحتلال موجود بصفتها دولة ديمقراطية لليهود طبعا فقط، ليست لنا كفلسطينيين، هي محتل غاشم.
ومع تعثر تشكيل الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو أعلن ما يعرف برئيس أركان جيش الاحتلال عن رفض الجيش بكافة مكوناته منح أعضاء الكنيسة المتطرفين بن جفير وسمرتش صلاحيات ما يعرف بالإدارة المدنية المسؤولة عن إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والتابعة للجيش المحتل. وتشهد الحلبة السياسية داخل كيان الاحتلال حالة من الخلافات المتزايدة والانقسامات بين أحزاب اليمين المتطرف والذي يتنازع على توزيع الغنائم بعد فوزه بالانتخابات الخامسة.
في ظل العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة القادمة بزعامة بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل هذه الحكومة، خلال الساعات القادمة سيتوجه بنيامين نتنياهو لطلب التمديد من رئيس الكيان، لكن المعارضة ستضغط على الرئيس للكيان برفض هذه المهلة.
أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الحركة جاهزة للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد، محذرا بقوله سنتحرك بما هو أكبر من كل المراحل الماضية. الحوثي وفي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الشهيد شدد على أن أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأدواتهم الإقليمية يريدون لليمن أن يكون محتلا خاضعا وخانعا لهم، لكننا لن نقبل أن يتحكم المحتلون بالوضع السياسي في اليمن وأن ينهبوا ثرواته، مؤكدا أن الشعب اليمني يرفض أن تضع أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية قواعدها فيها. وبشأن انطلاق فعاليات ذكرى يوم الشهيد في اليمن نستمع لهذا التقرير.
اليمن يحيي الذكرى التي لا تموت، فيها يذكر كل فضل للشهيد، ويجتمع القادة ويحضر الساسة، ويشارك الناس أول أيام الذكرى السنوية للشهيد، وفي مطلعها كلمة السيد القائد. لرمزية الذكرى الأقدس في وعي اليمن حضور متعدد الأوجه، كثيف الدلالات في مختلف الميادين، متنوع العطاءات تحت عنوان جامع.
ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتوفق جميعا في أن نفي لأبناء ولأسر الشهداء في الاهتمام والرعاية والمتابعة والوفاء لخطهم قبل كل شيء.
الشهداء هم الذين حققوا كل ما يتطلع عليه الشعب اليمني. بدماء الشهداء سيستنهض التاريخ اليمني وحضارته، بدماء الشهداء ستنهض الدولة اليمنية باستنهاض وتحقق التحرر من الهيمنة والتبعية على مستوى اليمن وعلى مستوى فلسطين وعلى كل مستويات الأمة.
تحت عنوانها الجامع ترقى الشهادة بمفهوم الصراع من عبثيته إلى مبدئية الكرامة في الحياة والعيش بحرية، لتغدو وفق تأصيل القرآن لها تجارة الأبطال في مضمار الاصطفاء الإلهي. على بركة محطتها السنوية يتوثب اليمن لإحياء الذكرى وفاء لأبطالها المضحين، وحشدا لعزم الباقين على عهدهم.
تبنى البرلمان في بيرو قرارا بعزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه، واتهمه بمحاولة الانقلاب في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينتهي الأمر بعزله واحتجازه من جانب الشرطة. بينما أدت نائبته دينا بولو آرتي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت، وبذلك تصبح بولو آرتي أول امرأة تتولى الرئاسة في ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، والذي يعد ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم. وكان الرئيس بيدرو كاستيو قد أصدر يوم أمس مرسوما بحال الكونغرس وتشكيل حكومة الطوارئ قبل ساعات من مناقشة البرلمان اقتراح عزله وإلقاء القبض عليه. أعلنت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس شي جين بينغ بدأ زيارة للسعودية تستغرق 3 أيام. وقال التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينغ سيشارك في أول قمة صينية عربية خلال زيارته للسعودية، تعد الأولى له منذ بدء انتشار فيروس كورونا. وقالت وسائل الإعلام السعودية سابقا أنه من المنتظر أن يتم توقيع عقود واتفاقيات كبيرة بقيمة تزيد عن 29 مليار دولار، بالإضافة إلى توصل اتفاقات سياسية. ويرى خبراء أن زيارة الرئيس الصيني للسعودية ستكون ضربة قوية للنفوذ الأمريكي في المنطقة. وأخيرا أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو قدمت للوكالة الطاقة النووية اقتراحات تتعلق بالمنطقة الآمنة حول محطة زاباروجيا النووية، مشيرا إلى أنها قيد البحث من قبل الوكالة. وأضاف ريابكوف أن موسكو ستكون مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي متى كانت الأخيرة جاهزة، مؤكدا أن موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، معتبرا أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى أنه لم يبقى هناك موارد سياسية. كتاب النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد، ويقول إن حكومته تصغي لأصوات الاحتجاجات. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. والبرلمان في بيرو يعزل الرئيس والشرطة تحتجزه، ونائبته دينا بولو آرتي تتولى السلطة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأكارم أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وحللتم علينا أهلا عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. كونوا معنا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، من المواقف المهمة التي صدرت عن الإمام الخميني قدس سره بعد الحرب المفروضة والتي خلدها تاريخ الثورة الإسلامية وتستحق التأمل، الرسالة التي بعث بها سماحته إلى ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي السابق. ففي هذه الرسالة التي بعث بها في بداية عام 1989 أشار الإمام ضمن تحليله للتحولات والتطورات التي شهدها الاتحاد السوفيتي إلى عجز النظام الماركسي في الاتحاد السوفيتي عن إدارة المجتمع، وأعلن أن مشكلة الاتحاد السوفيتي الأساسية تكمن في عدم إيمان قادته بالله، وحذرهم من الانقياد إلى النظام الرأسمالي الغربي وأن لا تخدعهم أمريكا. وفي جانب آخر من الرسالة وضمن تطرقه إلى المسائل الفلسفية والعرفانية العميقة وإشارته إلى فشل الشيوعيين في سياساتهم المعادية للدين، طلب الإمام الخميني رحمه الله من السيد غورباتشوف أن يؤمن بالله وبالدين بدلا من عقد الآمال على التوجهات المادية للغرب.
أعزائنا الكرام، أتت الرسالة في آونة بدا فيها لغورباتشوف إعادة النظر في البناء وفي النهج السابقين في الاتحاد السوفيتي وبتطبيق ما سمي بالروسية البيرسترويكا، أي إعادة البناء الشاملة على كل المستويات. يقول الإمام رحمة الله عليه بهذا الصدد:
قد بدأتم دورا جديدا في التحليل السياسي وإعادة النظر والتعامل مع قضايا العالم وقضايا الاتحاد السوفيتي بشكل خاص.
كل ذلك مستمعين الأفاضل بعدما وصلت البلاد إلى الطريق المسدود على صعيد التطور الاقتصادي، وبعدما بلغ الغليان في الاتحاد وفي سائر بلدان العالم الاشتراكي درجة الانفجار الذي ينذر بإطاحة النظام كله وبانفراط الاتحاد وتناثره واستقلال الشعوب المختلفة التي كانت خاضعة لسيطرة موسكو، ولم يكن انفصال ليتوانيا وانتفاضة أذربيجان إلا مقدمات لما سيحصل.
كل ذلك دفع القيادة السوفيتية إلى استباق الأمور قبل انطلاق المارد الجماهيري من عقاله واكتساحه الأخضر واليابس، وهو ما سيحصل بعد فترة وجيزة من إرسال الرسالة في كامل أوروبا الشرقية، ويكون له انعكاساته الخطيرة في جميع أرجاء العالم.
حياكم الله مستمعينا الكرام أيها الأطائب، وهكذا أتى لفت الأنظار من قبل الإمام رحمه الله في مرحلة لجوء القيادة السوفيتية إلى تلمس المخارج من الأزمة الخانقة المهددة بالإطاحة بكل شيء. لعل تلك القيادة إذا كانت جادة فعلا في البحث عن الحلول تنتفع من النظم الإسلامية والحلول الإلهية الحقيقية، وإلا فإن الإمام القائد يكون بذلك قد قام بتكليفه الشرعي، لأنه لا يستطيع أن يهدي من لا يهديه الله. وهذا الأمر لم يكن غائبا عن ذهن الإمام حيث خاطب الزعيم السوفيتي غورباتشوف قائلا:
مع أن من الممكن أن يكون إطار تفكيركم وإجراءاتكم الجديدة مجرد طريقة لحل المعضلات الحزبية وبإزائها حل بعض المشاكل التي يعاني منها شعبكم، ولكن شجاعتكم ولو بهذا الشكل المحدود في إعادة النظر في مذهب ظل لسنين طوال يكبل ثوار العالم بقيوده الحديدية لهي جديرة بالثناء.
ولذلك كله فقد أرسل الإمام رضوان الله تعالى عليه رسالته في التاريخ المعلوم، ولم يعمد إلى إرسالها بعيد انتصار الثورة، ذلك لأن الكلام إذا أتى بمعرض الحاجة يكون وقعه أشد ويثير الاهتمام بشكل من الجدية أكبر. وهنا ندخل في أساس الموضوع وجوهره، أو في الأقل عبر الجزء الأهم منه، فبعد ذكر مناسبة الرسالة يفصح الإمام لميخائيل غورباتشوف عن إدراكه بأنه لم يعد يؤمن بالماركسية.
كما يحدد الإمام حقيقة المشكلة في الاتحاد السوفيتي، معتبرا أنها تتمثل في نكران وجود الله تعالى، ذلك النكران النابع من الفكر المادي والقائم على أساس المذهب التجريبي. ثم هو يحذر الزعيم السوفيتي من مغبة البحث عن الحلول في العالم الغربي الرأسمالي، ويلفت نظره إلى النظام والفكر الإسلاميين اللذين لا بد أن يوفرا الحلول للمعضلات الاجتماعية المادية والروحية في إمبراطورية السوفيت.
نعم أعزائنا الكرام، لقد صارح الإمام الزعيم السوفيتي بأنه لم يعد يؤمن بأيديولوجية ماركس ولينين، وأنه إذا استخدم بعض مفرداتها اللفظية فما ذلك إلا لتسويغ خطواته في نظر أعضاء الحزب الشيوعي الذي يترأسه. يقول الإمام رحمه الله في هذا الصدد:
من الممكن ألا تصرف النظر ظاهرا عن بعض جوانب الماركسية، بل لعلكم ستحاولون من خلال تصريحاتكم إبداء اعتقادكم الكامل بهذا المذهب، ولكنكم تعلمون أن ما هو ثابت ليس كذلك.
أيها الأخوة والأخوات، ويسوق الإمام الخميني الدليل على اعتقادي هذا حيث يؤكد أنه بعد أن سددت القيادة الصينية أول ضربة للشيوعية تلها غورباتشوف نفسه بضربته، فكانت القاضية مما أدى إلى زوال الشيوعية من أذهان العالم.
إن زعيم الصين كان أول من أنزل ضربته بالشيوعية، وأنتم الشخص الثاني، ويبدو أنكم قد أنزلتم آخر ضربة بها. قد أصبح العالم اليوم لا يرى شيئا يسمى الشيوعية.
ولكم كانت بصيرة الإمام الخميني نافذة بعد وفاته بقليل، خطى غورباتشوف الخطوة الحاسمة على طريق إزالة النظام الاشتراكي من الاتحاد السوفيتي، فأقرت التعددية الحزبية وألغيت النصوص الدستورية التي تكرس الدور القيادي للحزب في النظام السياسي، على أن وفاة الشيوعية التي كشف عنها الإمام قدس سره لم تكن مسألة مبالغا فيها، وهي لم تتم بفضل العوامل الخارجية، بل أتت خاتمة طبيعية لنظام فرض بالتعسف على البشر بشكل مخالف لفطرتهم، فأدى إلى سلسلة من المشاكل المستعصية أسماها الإمام رحمه الله العقد العمياء التي أدت إلى الطريق المسدود.
وهذا الإعلان لم يصدر عن موقف ذاتي بطبيعة الحال، بل عن تشخيص موضوعي للوضع القائم في الاتحاد السوفيتي، والذي تولى غورباتشوف نفسه تفصيل ملامحه في كتابه البريسترويكا.
I'm not a man.
الأطائب، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نشكر لحضراتكم حسن متابعتكم، راجين أن يتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل،
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعة الرسول. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان ويكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة، حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى عليه ووالدة أئمة الهدى. أيها الأخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف والاستقامة المزينة بالعطاء والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن عيني لو رتيت روحي وانا امطي وجهي يا ام الاحسين، عن عيني عن عيني
لا ردت تروحي وين امضي وجهي يا ام الحسين وين امضي وجهي يا ام الحسين تدريني ليش اشتاق ما بي حيل فراق ما بي حيل فراق
ما بي حيل فراق
عن عيني لو رجيت روحين وين انطي خافتي الصوت قبل انا اشوفك يا الحنين وخافتي الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوك كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوك يا الزهرة والزهرة علي من بعد تيموت يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعد تيموت ذبلان أشوفك يا الحنين وخافت الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت يا الزهرة والزهرة علي من بعد تشيموت يا الزهرة والزهرة علي من بعد تشيموت ولي هدت على الخد معتي وتصيح لي جروح المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح هدت على الخد معتي وتصيح الجروح المن تظل بدينيتك لو فاطمة تروح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل ولي ولي عن عيني لو رديت وين انطي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
في بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خروقات القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وكيف تعتبر هذه الدول نفسها ما فوق كل القوانين والتشريعات، وهي تستخدمها أداة لممارسة الضغط على الدول المستقلة لتكون ذيلا تابعا لها، تعمل بتوجيهاتها وتنفذ أجندتها لتنهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذه المبادئ والقوانين. في هذه الحلقة نستكمل نقاشنا لحلقاتنا السابقة حول التدخلات الغربية في إيران باسم حقوق الإنسان. عنوان حلقة اليوم: حقوق الإنسان اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، قال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غالب أبادي أن حقوق الإنسان باتت اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. وكان غالب أبادي قد زار نيويورك مؤخرا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تقديم سرد صحيح عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران وأعمال الشغب الأخيرة. وتابع غريب أبادي أن الدول الغربية ليست لها أهلية في هذا المجال نظرا لانتهاكاتها لحقوق الإنسان واحتضان إرهابيين ارتكبوا جرائم في إيران راح ضحيتها نحو 17,000 شخص. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، وفي لقائكم هذا من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وموضوع حلقة اليوم: حقوق الإنسان اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. تابعونا. أيها الأخوة والأخوات، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، رفض وزير الخارجية الإيراني المحاولات الرامية لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران، وحذر من التداعيات السلبية لمثل هذا الإجراء السياسي على تعاون إيران مع الغرب. وانتقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في هذا الاتصال الهاتفي التدخلات الأمنية والإعلامية لدول غربية وعربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، كما انتقد أمير عبد اللهيان بشدة المواقف والتصرفات غير البناءة لبعض الدول، وأضاف خلافا لميثاق الأمم المتحدة فإن عددا محدودا من الحكومات الغربية تستغل المطالب السلمية في إيران وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة وزجاجات المولوتوف في الفضاء السبراني والإعلامي، مما أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في إيران لدرجة أنهم مهدوا الأرضية لعمل داعش الإرهابي. وانتقد أمير عبد اللهيان السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية، واعتبر محاولتهم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران إجراء مرفوضا، وقال: يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة وحذر أمين عبد الله يام من التداعيات السلبية للإجراء السياسي لمجلس حقوق الإنسان على تعاون إيران مع الغرب. بدوره أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى واجبات مجلس حقوق الإنسان ورفض أي تدخل سياسي لمجلس حقوق الإنسان في شؤون الدول. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور إيران البناء في محاربة الإرهاب وفي المساعدة على وقف إطلاق النار في اليمن، داعيا إلى استمرار التعاون بين إيران والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون اليمن لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت في هذا البلد. وبهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه حقوق الإنسان اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين.
الله
مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعينا الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية. فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
أقضي عمري بالمناح وعالفرح أقرأ السلام، وعالفرح أقرأ السلام.
أمير المؤمنين سوري بويا
تدري ما عيش بدونها ما
ويا تقرا
فرقتني، وهي تدري ما عيش بدونها
ما عيش بدونها.
ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها، فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها. ودعيتها ضلع دامي وسطرة فوق عيونها، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الظلع، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الظلع، ذابت سنيني مثل حال الشمع، ذابت سنيني مثل حال الشمع. الفارق الغالي ويا غالي
آخ من هذا الزمان فارقي الغالي ويا غالي آمن هذا الزمان فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب